الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير والنور المبين والهادي الشفيع سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد هذا البحث استثناء صاحب العروة من السلام السهوي الموجب لسجدتي السهو، استثنى الماتم التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذا أتى به المصلي في وسط الصلاة أو أتى به في التشهد الأول خطأ، لا يوجب هذا التسليم سجدتي السهو. وكما مر ظاهر كلمات المشهور أنه لو أتى به عمدا أيضا لا يوجب بطلان الصلاة ولا يوجب سهو سجدتي السهو، لا يوجب اتيانه سهوا سجدتي السهو. مع أنه خطاب مع النبي السلام عليه، نفس السلام تحية خطاب عليك السلام عليك أيها كاف كاف خطاب، أيها أم خطاب النبي ورحمة الله وبركاته، فكل هذه أدوات خطاب بحروف متعددة أو بأدوات متعددة. فمع أنه كلام مع المخلوقين، يعني مع سيد المخلوقين وسيد الكائنات، إلا أنه كأنه مستثنى من عموم كلام المخلوقين المبطل في الصلاة عمدا والموجب لسيدتي السهو سهوا، بخلاف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاتان التسليمتان عمدا مبطلة سهوا موجبة للسهو في أثناء الصلاة لو أتى بهما في غير محلهما. ومر أن مثل العلامة الحلي استدل بالصحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في الفقيه ورواه الشيخ الطوسي في التالي. أذكر أسماء الأئمة، قال أجملهم، يعني نعم أذكرهم بس بالإجمال، أئمة من آل طه وياسين، آل محمد، الأئمة من آل محمد صلوات الله عليه وعليه، أو تقول أسماء أصحاب الكساء ثم تجمل التسعة، كل هذه من صيغ من الإجمال. ومر أن الشيخ الصدوق في الفقيه حمل مفاد الرواية على القنوت، وطبعا والشيخ المفيد أيضا في المقنعة حملها على القنوت. ومر أن القنوت وغير القنوت من مواضع الصلاة لا يفرق يختلف ويختلف الحكم عن غير القنوت من مواضع الصلاة الأخرى. لما؟ لأن الكلام العمدي المبطل مبطل في كل موضع موضع من الصلاة، قنوتا كان أو غير قنوت. إذا تجويز الشيخ المفيد المقنع، وهذا أيضا فيه إشارة، لكن العلامة الحلي رحمة الله عليه في منتهى المطلب لا في باب التشهد والتسليم، بل ذكره في باب الكلام المبطل، استثنى من الكلام المبطل صحيحة مفات صحيحة الحلال. والتقريب هو ما ذكرته لكم، لو كان المراد ذكر أسماء الأئمة كبقية أسماء غير الأئمة من أحد المؤمنين لما كان فارقا مستثنى. مثلا يقول اللهم ارحم زيد، اللهم ارحم فلان كذا، زين ذكرت اسمه في الصلاة، سواء ذكرت اسمه في القنوت أو في دعاء الركوع، الركوع في دعاء، أو في دعاء السجود، سبحان الله، الدعاء لون بصمة في كل موضع موضع، جزء جزء من أجزاء الصلاة ورد أمر خاص بالدعاء. ترفع رأسك من الركوع، الآن هذه المستحبات متروكة خو ما شاء الله، هو بحثها، ترفع رأسك من الركوع فيها دعاء، في الركوع في دعاء، تسجد في دعاء غير ذكر السجود، ها نفس دعاء دعاء، ترفع رأسك من السجود دعاء أمر خاص موجود صغير الأمر العام، ولما جرى تسجد مرة ثانية ترفع نفس الشيء، حتى بين الحمد والسورة في دعاء، بعد السورة قبل الركوع في دعاء، الأدعية الخاصة ها مو العامة، العامة بعد حديث ولا حرج، العامة دام العام، الأدعية المأمور بها في الصلاة في كل موضع موضع من الصلاة مأمور بها الأدعية. سادة نقطة مهمة في ماهية الصلاة وهذه التفت إليها، بغض النظر عن الماهية في الصلاة، زين لو كان دعاء، أنا دائما أريد أدعو على واحد، أدعو له لفرض صديق حميم أو لوالدي أو لكذا أستاذ أو هالمجرة، يمكن أذكر اسمه في كل المواضع، اللهم اقضي حاجة فلان، اللهم زوج فلان أو زوج فلان، ألح في الدعاء. ما صار فرق إذن بين الأئمة وبين إذن بعض بقية الناس، لو كان المراد ذكر أسماء الأئمة هي تقريب السيد الخوي ذكرها في الصحيحة الحلبي الثانية، لاحظوا كلام السيد الخوي في المقام، هذا التقريب ذكر السيد الخوي وذكروا آخرون، بس السيد الخوي ذكر في الصحيحة الحلبي الثانية، ولهذا سأدمجهم الآن، صحيحة الحلبي الثانية سنقرأها، كلما ذكرت الله وذكرت الرسول في الصلاة فهو من الصلاة، أو صليت على الرسول ذكرت الرسول في الصلاة فهو من الصلاة، سنقرأها الرواية أفضل، نقرأها ولا بأس، في عدة وجوه أخرى طبعا دي الصحيحة الثانية للحلبي مو الصحيحة الأولى، الصحيحة الأولى استدل بها العلامة الحلبي، الصحيحة الثانية للحلبي هي الصحيحتان مهمتان. قال الصحيحة الثانية جاء أقرأها له، الصحيحة الأولى قرأتها، أذكر أسماء الأئمة في الصلاة؟ قال نعم، يعني نعم لا بأس أجمعهم، هي الصحيحة الأولى وصحيحة، ورواها الصديق الفقيه ورواها وأفتى بها، ورواها الطوسي في التهذيب. الصحيحة الثانية في الحلبي قال لي أبو عبد الله كل هذه الصحيحة موجودة في الكافي للمتن الكامل لأن في وسائل مقطعة. في موضع في الوسائل مو مقطعة بس على كل الكافي المجلد الثالث الصحيفة 338. قال لي أبو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. أنا ما أقدر أقرأ المقطع الكامل لأن ذاك لي تقريبات أخرى نفس الصحيحة بالحرف ذيلها. كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله من الصلاة. سيخوي هكذا يقول ذكرت النبي لو كان ذكر النبي كما ذكر غير النبي من ناس عاديين ما صار هذا الفرق بين النبي والبقية. بينما هنا قال فرق متميز بين النبي والبقية أنه من الصلاة. إذن هذا صار مزيد خصوصية وليس استثناء والحال هذا استثناء. كلما ذكرت الله به والنبي فهو من الصلاة. فيقول السيد الخوي رحمة الله عليه ونعم الاستدلال هنا في المقام يقول إذن لابد أن كنت خصوصية النبي. ما هي الخصوصية النبي؟ أنه لو خاطبت النبي كما تخاطب الله لو ناجيت النبي كما تناجي الله لو توجهت إلى النبي بالخطاب كما توجهت إلى الله خطابا لفظا وقلبا أنت في الله أكبر. هذا معنى عرفان كبير. رحمة الله على الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب منهج الرشاد هذا البحث نفسه نبه عليه عقليا وقرآنيا وروائيا أن التوجه إلى النبي نجوى النبي هو نجوى مع الله والخطاب مع النبي خطاب مع الله. لاحظوا الآن سأضيف تقريب آخر. هذا التقريب ذكر السلخوي قال لو كان المراد ذكرى بنحو الغائب لأن اسم العلم تعلمون أيها الأخوة اسم العلم يقول اللهم ارحم زيد هذا ليس خطاب مع زيد خطاب مع الله ولست في صدد خطاب مع زيد لأنه زيد اسم العلم في علم البلاغة وعلوم اللغة قالوا أنه بمثابة اسم ضمير الغائب مو ضمير الحاضر. ضمير الغائب يعني إذن مو خطاب معه خطاب مع الله. لذلك مر بنا مرارا أن استشكال أعلى جملة من أعلام العصر في الشهادة الثالثة داخل تشهد الصلاة بتعليل أنه كلام آدمي غفلة واضحة لأن الشهادة الثالثة أشهد أن علي ولي الله ليس خطاب مع أمير المؤمنين خطاب مع من؟ مع الله عز وجل. لأنه تقول أشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حجة الله وصي رسول الله كذا كذا ولي الله هذا الخطاب ليس خطاب مع أمير المؤمنين. إن ذكرت أسماء أمير المؤمنين باسم العلم اسم العلم غائب ضمير غائب وليس ضمير حاضر مخاطر لغويا عربيا. لذا هنا ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه استدلال بديع جدا لاحظوا ربما صفحتين ذكر السيد الخوي في الاستدلال قال لو كان هنا ذكر النبي وتقدر تسري إلى صحيحة الحلب الأولى ذكر الأئمة لو كان مراد ذكرهم كذكر غيرهم ثم شو الفرق ماكو امتياز. فهنا لابد الامتياز بلحاظ الخطاب، الخطاب مع النبي أو الخطاب مع الأئمة بتقريب صحيحة الحلبي الأولى عند العلامة الحلبي. والمشهور ذكرنا استثنوا، يعني خصصوا السلام المبطل عمدا أو الموجب لسيدتي السهو سهوا بالتسليمتين الأخيرتين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما التسليمات المستحبة الأولى التي هي خطاب مع النبي أو مع أئمة البيت لم يبنوا على أنها مبطلة عمدا ولا موجب لسيدتي السهو سهوا حسب كلمات مشهور قرأنا منها جملة، سنقرأ أكثر بعد منها. فإذا تقريب الصحيحتين بهذا التقريب أنه ذكر النبي أو ذكر الأئمة كذكر الله، شلون ذكر الله؟ ذكر الله أنت تتوجه الخطاب فيه في الصلاة، سواء ذكرت الله من نحو الضمير الغائب أو ذكرت الله من نحو الضمير المخاطر الحاضر النجوى مع الله، هو من الصلاة. هذا تقريب بديع ولطيف. في تقريب آخر ثاني لهاتين الصحيحتين، تقريب آخر ثاني لهاتين الصحيحتين، كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. ذكرت الله، ذكر الله في مقابل والعياذ بالله نسيان الله. ذكر الله شنو هو؟ ذكر الله بلا شك شامل للنجوى والخطاب، بل هو ذكر الله أبرز في الخطاب والنجوى. وليس فقط ذكر الله بمعنى أن تأتي باسم الجلالة والأسماء الإلهية وأنت في حالة غيبة بينك وبين الله، أو أن الله غائب عنك، أو أنت غائب عن الله، أو المحضر هذا فيه غيبوبة. في الأصل ذكر الله والتذكر أو الذكر هو الالتفات والتوجه، أصل معنى الذكر بالدقة هو التوجه، التوجه والإقبال. كلما ذكرت الله، الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، في المقابل نسوا الله يعني يذكرون الله بنحو الغائب عنهم، هم غائبون عن ذكر، لكن الذكر ضعيف، تذكر ضعيف. أما الذكر بتمام حقيقة الذكر أن تتوجه تقبل على الله، تقبل على الله، وهذا الذكر. فأقم الصلاة لذكري، استدل بهذه الآية أنه الذكر أعظم من الصلاة، يعني في رواية أهل البيت أما استدلالها موجود أن الذكر أعظم من الصلاة. ثمرة الصلاة، لب الصلاة أن تحصل وتوجد للإنسان الذكر، التوجه. لا صلاة لقلب ساهي، ساهن ساه، هو ليش مو مقبل. عمدة الصلاة النية، عمدة الصلاة التوجه، الإقبال بالقلب. شوف هاي هي الذكر. فإذا الذكر في الأصل، الذكر في الأصل في الحقيقة توجه ونجوى وخطاب، خطاب بالقلب، خطاب باللسان، عام الذكر القلبي والذكر اللساني. في مقابل النسيان ابتعاد. فإذا هذا العنوان في صحيحة الحلبي الثانية أو صحيحة الحلبي الأولى، كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله ضمن الصحيحة الأولى وذكرت أسماء، هنا طبعا ذكر أسماء تنصيص بأسماء في الصحيحة الأولى، ذكر التوجه، التوجه والخطاب والنجوة والمجعد هكذا. طبعا هذه الرواية أم صحيحة بل مستفيضة، ذكرنا مستفيضة، عدة طرق لها، يعني تابعنا عدة مصادر قديما الآن ما دوتها بحثها بس واحد يمكن أن يجمعها. ذكرنا ذكر الله أو ذكرنا من ذكر الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان، ذكر علي عبادة نفسه، ذكر علي عبادة يعني ذكر علي ذكر الله، العبادة هي ذكر الله. ف هو الذكر كما مر أبرز في الشمول للتوجه. فإذا هذه الصحيحتان دالتان على أن الخطاب والتسليم للنبي صلى الله عليه وآله والتسليمات المستحبة على التي ليست فيها خطاب مع حتى الملائكة، وإنما الخطاب مع النبي والأئمة، والتوجه هو من الصلاة يكون، هذا تقريب ثاني، تقريب ثالث للصحيحتين، تقريب ثالث للصحيحتين. مهم هذا شوي ندقق فيه. ذكرت لكم أن هذا البحث يمكننا أن نعبر عنه باختصار ونكتفي برواية روايتين، مو نحشد البحث كله، لكن عمدا ربما أنا كتبت فيه وجيزة، رسالة موجزة، لأنه تبين لنا ما هي المعنوية للصلاة باتفاق من وتسالم من فقهاء الشيعة، وإلا أسرار كما يقول ميزناني أسرار الفقه إنسان ما يهتدي إلى موضعها وبابها ودربها بسهولة، تقف وتغتنم دربونا أوه هاي مهم تلتفت. التقريب الثالث نفس الصحيحة الثانية ما قرأتها كاملة، وفي عدة مواضع صاحب الرسالة قطعها، والتقطيع في الروايات آفة كبيرة في الاستظهار، يعني من أكبر المخاطر التي تحيط بالاستنباط والاستظهار تقطيع المتون، لأن هذا حسب اجتهاد المحدث الفقيه من أصحاب الكتب المهمة القيمة العظيمة يقطع رواية باجتهاد منه، يبني على أن هذا الدليل ما له ربط، يجي فقيه آخر يشوف تمام الربط له، أو قطع لك الصدر والحالة تمام الربط ولا تضر. هي حتى في الشبهات العقائدية ترى هكذا، يؤخذ نص مبتور لأمير المؤمنين في نهج البلاغة أو لأحد المعصومين أو لسيد الأنبياء سيدهم صلى الله عليه وآله، وتنشأ لك القيل والقال والشبهة، تتراجع المتن الأصلي شو ما صنوه هذا في مجال آخر باب آخر. أمس أحد الأساتذة الكبار من قوم كان فأشكل على دليل في كفارات الحج وكذا كذا في الصيد، قلت له خلنا نقرأ الآية، قرأنا الآية، الدليل ما كان جايبنا، ازاي بيحل المشكلة طبعا نبهت عليه في المطبوع من الحج عندنا، بس مقصودي هو صار عنده أعضال أو جملة من الباحثين في بحث الحج بس ولا ما جرى. المتن الكامل جدا مهم، أول خطوة بنيوية أساسية في التثبت من الاستدلال الوقوف على المتن الكامل. نعم المتن هنا في الصحيحة هكذا. الثانية، قال لي صحيح الحلبي، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. دققوا، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. ها هنا مقابلة واضحة منه عليه السلام بين التسليمتين الأخيرتين وماذا؟ والتسليمات المستحبة السابقة التي في خطاب النبي والأئمة أو الأنبياء أو خصوص الملائكة المقربين لا كل الملائكة. يعني خمس تسليمات كما مر بنا مستحبة، يعني خمس تسليمات، ثلاث مستحبة الأولى، اثنتان مخرجتان. هنا لماذا يقابل الإمام؟ هذه قصة، قصة ما هي؟ قصة في فقه العامة. دائما روايات أهل البيت كما يقول السيد الرجلي كلامه صحيح، وإن كان ينقل عنا شوية مزيد من تبيان لهذا المطلب، هذا المزيد ما نوافق السيد عليه، لكن أصل الكلام متين، وهو أن كثيرا ما في روايات أهل البيت ناظرة إلى الانحراف والاشتباه الموجود في فقه عام. أعيد، كثير من روايات أهل البيت ناظرة إلى تصحيح الانحراف الموجود في فقه العامة. صحيح بالنسبة لروايات الفقه، روايات الأخلاق كذلك، روايات العقائد كذلك، كلهم مجرد زي شنو نستفيد من القرينة هذه؟ القرينة عظيمة جدا. هذا حتى ربما كلام الشيخ الشريعة الصفهاني الشيخ الشريعة الصفهاني رحمة الله عليه كان يدرس في الحويش، يدرس الفقه، ما الفقه مقارن، وفي أثناء ما يدرس الفقه المقارن يبين عيوب ونقاط مؤاخذات على الفقه المذاهب الأخرى وكيف قوة فقه المذهب الجعفري. معروف قصته أن يوم من الأيام حضر قاضي القضاة الأحناف، حضر درس الشيخ الشريعة من هو قاضي القضاة حنفي من قبل الدولة العثمانية التركية، حضر بدون ما يعلم الشيخ الشريعة، حضر بحثه في الحويش. بعد ما خلص الشيخ الشريعة قال لي: والله شيخنا انت سيطرتك على فقه الاحناف اكثر من قياسهم، انا ما افتي بالقياس اذا عايزت سيطرتك وتتضلعك انا ما اعرف. فهكذا كان مسيطر رحمه الله على الشيخ الشريعة الاصفهاني، درس فقه مقارن. طبعا مو بس يعني على كل، ايضا الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف غطاء معروف ايضا ممن كان يدرس الفقه المقارن بعد في النجف الأشرف. على كل فهذا المطلب وهو أن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم ناظرة إلى الانحراف والتحريف والخطأ الموجود في فقه العامة. هذا شنو قرينة على ماذا؟ الكلام الصادر من أئمة أهل البيت لمعالجة خطأ وانحراف في الطرف الآخر بدون ما أنت تلتفت شنو القصة عند الطرف الآخر، نفس الكلام الصادر عليه حاق معناه لن تصل إليه. لما؟ لأنه ناظر لمعالجة شنو؟ مو كلام ابتداء. عندهم صلوات الله عليهم ابتداء كثير من الروايات، وربما في الطلب أن روايات أكثرها أو نصفها ابتداء صحيح بلا شك، نأخذ العام نأخذ مو كل شيء هذا صحيح، لكن وجود جملة كثيرة ولو 40-30% 50 حسب النسبة في الفروع أو في الأخلاق أو في الآداب أو في العقائد ناظر لمعالجة عند الطرف الآخر، هذا تلتفت شنو المشكلة عند الطرف الآخر، ما هي أصل المطلب عند الطرف الآخر، ما هو، حين سترى أنه كيف المفاد الأصلي للرواية. لأن ناظرة ناظرة بدون ما تعرف المنظور إليه ما تعرف الناظر ينظر إلى ماذا. الكلام الناظر شبيه ما يقولونه في باب الحكومة، إذا ما عرفت المحكوم شلون تعرف الحاكم؟ صحيح الدليل حاكم، حاكم على الدليل المحكوم، لكن بدون معرفتك للدليل المحكوم ما تعرف الحاكم المهبط له، الموضع الذي يهبط إليه أو يتصرف فيه ما هو. لذا أي رواية، هذه توصية منهجية مهمة عند السيد البروجردي، قبل جملة من الأعلام بس هو ركز عليه، أن الرواية اللي فيها رائحة تعريض بالعامة لن يفهم معناها الأصلي إلا بماذا؟ مراجعة المسألة عندهم، هو شنو اختلاف عندهم، شنو قيل وقال عندهم، شنو بناء عندهم، كي نلتفت إلى أن الإمام صلوات الله عليه جاي يعالج أي خطأ وأي انحراف، ولم نفهم الرواية عليه. في رواية عنوان البصري وغيرها كثير، مو بس عنوان البصري ترى، حتى في رواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، مثلا يجي الراوي بيسأل عن الإمام يقول روح تعلم عن دليل وبعدين تعالي، طبعا تعلم الإمام ما يريد يغوي خير، ولكن بمعرفة واحد يسأل الإمام الرضا سؤال فيقول فيجيب الإمام الرضا أنت ماذا تقول؟ قال سيدي وما قولي جنب قولك، قال بقولك يعلم قولي، بقولك يعلم قولي، يعني ماذا؟ يعني المقابلة المقارنة المفارقة بين الأقوال، كما قال أمير المؤمنين عند مقارنة أو مقابلة الأقوال يعلم الخطأ من الصواب، هو هذا. فلذا هذا منهج مهم، أن الرواية التي نشم منها رائحة لمعالجة مسألة مشكلة عند العامة مراجعة فقه العامة مهم. زين هذه المسألة شنو هي موجودة؟ هذه المسألة أن عبد الله بن مسعود خطأان انحرافان أفشى ونشر عند العامة التسليم السلام الكامل في التشهد الأول والثاني، تعالي الله، في التشهد الأول، مع أنك لا تريد أيها المصلي أن تخرج من الصلاة، قال لي مستحب، ورأيت الرسول استغفر الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، فمشوا عند العامة شنو مستحب أنه تأتي بالتسليم في التشهد الأول والتشهد الثاني. أنا أقرأ لكم عدة روايات طبعا متعرضة لهذا الشيء. راجع المغني لابن قدامة الحنبلي الجزء الأول صحيفة 573 و574 عبد الله بن مسعود روى عن النبي نسبه والعياذ بالله الى النبي، وفي اخرون بس عمدتهم عبد الله بن مسعود. عمرو عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر نسبه وابو موسى وعائشه وغيرهم نسبوا الى النبي انه يسلم على النبي ثم يسلم على عباد الله الصالحين في التشهد الاول والتشهد الثاني، وانه ليس مبطل راجح. استختلفوا تقول السلام لو سلام، فبالتالي تسليم. بل في رواياتهم وفتاواهم المتفق عليها بينهم أن التسليم على النبي والتسليم على عباد الله الصالحين يؤتى بهما في كلا التشهدين قبل الشهادتين، قبل تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عندهم هل هم دققوا صناعيا؟ دققوا صناعيا؟ أي مشكلة ثانية عندهم أن تأتي بالتسليم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تأتي بها قبل ماذا؟ قبل الشهادتين. حتى في التشهد الثاني، التشهد الأخير، إذا أتيت بالتسليم على عباد الله الصالحين قبل الشهادتين في التشهد الأخير تبطل الصلاة عندنا أو لا؟ تبطل. قبل لا تأتي بالتشهد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تبطل الصلاة حتى في صلاة الصبح ذات تشهد واحد، أو في الصلاة ذات التشهدين بقية الصلوات تأتي بالتسليم قبل الشهادتين، هذا مبطل للصلاة، مبطل، لأن أنت تخرج من الصلاة قبل التشهد عمدا مبطل. فهم يذهبون إلى استحباب التسليم على النبي وعلى عباد الله الصالحين قبل الشهادتين، سواء في التشهد الأول أو التشهد الثاني. فهذه البدعة سنقرأ روايات عديدة من أئمة أهل البيت أنها بدعة أحدثها عبد الله بن مسعود وأبطل بها صلاة الناس. هذا نشوف المسألة موجودة عند فقه العامة المذاهب الأربعة متفقين عليها. شلون ربطها بالبحث فيما نحن فيه يحتاج إلى تتمة إن شاء الله، نواصلها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.